قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
شكرا لأنك نقلتنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابنك. هللويا. شكرا ليس لإبليس سيادة على حياتنا، ليس لإبليس قوة علينا. هللويا. ما أعظمك، ما أروعك. تنفتح عيون كل واحد وحدة الاستنارة في الفهم ما صنعته لأجلنا، وبنحبك ونحب كلمتك، نستقبلها بكل قلوبنا، كل شغف وكل جوع. شكرا لأجل عمل الروح القدس في الاستنارة والفهم والإدراك. حياة كل واحد وحدة تتغير من مجد لمجد إلى الصورة اللي أنت تريدها. هللويا. شكرا لك باسم يسوع. آمين. تفضل. كمل معكم على السلسلة كيف تغلب إلى النهاية. أوقات في بعض المفاهيم هي اللي تجعل الشخص بيعيش حياة أقل من المستوى اللي رب عايزه ليه. لو أنت دخلت إلى مكان أو إلى شركة أو إلى مصلحة وأنت مش عارف حقوقك، مش عارف إيه المفروض، إيه اللي عليك وإيه اللي ليك، طبيعي جداً وارد أنك تستغل. وده حاصل كتير قوي في حياة أشخاص ولدوا لكي يحيوا أبطال. لصنع يسوع هو أن تحيا بطل وتحيا غالب في الحياة دي. الفكرة أني مش بس الشخص بيصير ضحية لإبليس أول ما يكون مش عارف اللي في المسيح، المشكلة أنه بيمشي في نظام أوريدي مقاوم من الله ومحزوم من الله. افتح معايا يوحنا 16. رب يسوع بيقول عن الروح القدس، دي أواخر الساعات لرب يسوع مع التلاميذ، فبيقول لهم أني هأرسل الروح القدس، مش هتكونوا يتامى. ارجعوا ادرس لن أترككم يتامى، سلسلة كانت فيها عن الروح القدس بتحرك ازاي معنا. فهنا بيقول بعد ما بدأ يتكلم عن ايه اللي ناوي يتعمل في الصليب بالصورة يقدروا يفهموها، لان بعد ما هو قامل الموت كان عمال يكلمهم عن المملكة والملكوت، امور تخص المملكة والملكوت، ومتوقع يكون كلمهم عن الملء بروح القدس بصورة مستفيضة، وكلمهم عن التكلم بألسنة بصورة مستفيضة في 40 يوم بصورة فيها لمحات بس في مرقس 16، لكن متوقع انه كان ادى تعليم كافي. فالتلاميذ كان عندهم نقطة من أول السطر ما بعد قيامة يسوع، لكن هنا بيتكلم ما قبل قيامة يسوع. ففي بعض الحاجات في التعليم مخففة لكن نقدر نفهمها بالمنطلق بتاعنا إحنا دلوقتي. بالأخص إن اللي كاتب إنجيل يوحنا هو اللي كاتب رسائل يوحنا، هو نفسه، فنقدر نسمع الوعظ نفسه بيسرد بصورة قبل قيامة يسوع. هو كده كده كتب كله بعض، لكن بيسردها بصورة سلسة وبعد كده بصوره عاليه جدا في الرسائل. احنا بندرس الايه دي بنشوف حاجه مهمه جدا. عدد 33: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا. الامر يحتاج الى ايمان. انا قد غلبت العالم. ثقوا، انا قد غلبت العالم. اي شخص بيمشي بمبادئ بعيده عن الكلمه بيتحط في سيستم فاشل هزم من يسوع. مش بس انك انت مش بتمشي مع الفكر الالهي ناحيه الموقف، بل انت بتمشي في سيستم يسوع تكلم عنه وقال ان دوا غلب. خلي بالك، رب يسوع لسه ما كانش دخل على الصليب، بقي له ساعات ويدخل على الصليب. رب يسوع بيتكلم الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبه له انه تم. هو بيتكلم عن العالم والسيستم العالمي. قبل كده اتكلمت في مملكه ليست من هذا العالم، ان في فرق ما بين الايون والكوزموس. كلمتين في اليوناني معناها النظام والمخلوقات او الخليقه. الكوزموس هو العالم، اما النظام هو السيستم زي الموبايل والسيستم اللي عليه. في فرق ما بين الايون هو السيستم اللي عليه نظام التشغيل، والموبايل نفسه كجهاز هو الكوزموس. العالم اللي قدامنا هو الكوزموس متاثر بنظام اللي هو الايون. والكتاب يتكلم ان الله هو خالق الارض، فابليس ما قدرش يكون اله هذا العالم، يبقى هو الخالق. لكن الكتاب قال عليه رئيس هذا العالم. رب يسوع اتكلم وقال رئيس هذا العالم، يوحنا 14. لكن اله هذا الدهر، يعني اذن ابليس هو المؤلف للسيستم والنظام اللي شغال دلوقتي في العالم. فرب يسوع بيتكلم بيقول انا قد غلبت العالم، فبيتكلم انه كم النظام الشيطاني دوا هزم. تعالوا نشوف انا قد غلبت العالم، ثقوا انا قد غلبت العالم. تعالوا نشوف العنصرين اللي في الايه دي، ثقوا وانا قد غلبت العالم. افتح معايا يوحنا الاولى 5. الشرح اللي هو بطريقه نقدر احنا نقول اعمق من الطريقه اللي قالها للتلاميذ، كانوا مش هيفهموا. في يوحنا 16 قبلها بكام عدد، قبل الايه اللي لسه قارينها حالا، بيقول مش هينفع اكلمكم، هيجي الوقت ما اكلمكوش بامثال. فالتلاميذ اعتقد ان هو وقف يكلمهم بامثال بعدها بسبب موضوع معين كده. هو قال لهم انا جيت من الاب والى الاب ذاهب. فاليهود عندهم حاجه اسمها السيركل، الدايره اللي من التراب الى التراب يعود، وكلمته لا ترجع عليه فارغه. فاقتنعوا على طول ان هذا هو المسيح في لحظه. قال لهم انتوا لسه تؤمنوا دلوقتي؟ ده في يوحنا 16 قبل الايه لسه قرينا حال. لكن كان لسه المستوى بتاعهم في التعليم مش المستوى اللي بعد ما هم بعد ما رب يسوع قام. تعالوا نشوف المستوى اللي يوحنا شرحه للكنيسة بصورة مختلفة في يعني في الأناجيل. في الإنجيل بتاعه كان ماسك نفسه، لكن في الرسالة كان بيتكلم بصورة واضحة. في عدد 1: كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذ أحببنا الله وحفظنا وصاياه. من ضمن العلامات الهامة جدا اللي يوحنا بيحكي عنها في أصحاح 2 من الرسالة وهنا، أن الشخص وأصحاح 4، أن الشخص هو بتحرك بسلوكه بالمحبة. ده من أحد العلامات الهامة جدا، الأعراض الهامة جدا أن جواه حياة الله. كم من المؤمنين اللي هم بيتحركوا في موضوع المحبة ده بخفة، وطبعا انه مش مفهوم بصوره صح. فان هذه هي محبه الله، ان نحفظ وصاياه. وصاياه ليست ثقيله، لان كل من ولد من الله يغلب العالم. شايف؟ بدا يتكلم عنها بالصوره. الموضوع قاصر على يسوع بالظاهر في يوحنا 16، فبيقول ثقوا انا قد غلبت العالم. ما فيش رابط قوي غير الثقه. ثقوا دلوقتي هنا بيقول اللي اتولد من الله، كل من ولد من الله يغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. نفس كلمة الثقة اللي بتكلم عنها رب يسوع. ايه الفكره في كده؟ لان في حاجه مختلفه حصلت جوانا. من هو الذي يغلب العالم؟ الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله. وشرحت قبل كده اي انه صار هناك اتاحه ان الانسان يكون شريك الطبيعه الالهيه. بدايه رسالته بيقول الكلام ده، بيقول الحياه اظهرت، الان حياه الله صارت متاحه للبشر، اتفتح البند الجديد للبشريه. عشان كده يمكننا ان نغلب العالم بنفس المنوال بتاع رب يسوع. عند الحته دي افهم، اول ما انت بتتحرك بمبادئ العالم وتخضع للمشاعر بتاعه العالم وتخضع لمبادئ العالم، انت بتتحرك في سيستم مهزوم. وعلشان تسير برا الهزيمه دي يجب ان تؤمن بيسوع وتؤمن بالطبيعه الالهيه اللي جواك. عشان كده بيتكلم عن المولود من العالم، من الله يغلب العالم. المولود هنا بتكلم بس بتنفع تتقال على اي حاجه خارجه من الله، مش بس عن انسان. اي حاجه خارجه من الله تغلب العالم. اول ما انت بتيجي تحسب الامر بالكالكوليتر بالاله الحاسبه وتقول الموضوع مش هيكفي بهذه الصوره، شيء صح انك تنظم فلوسك، شيء صح انك تنظم مصاريفك وتحسب النفقه، لكن انت بتحسب لكي تدرس كيف المعجزه تحدث، وليس علشان تخضع للمعلومه اللي متقاله نتيجه الحسابات دي او التقرير الطبي ده او الحاجه اللي عمال تسمعها عن الشغل بتاعك او عن حياتك او عن اعراض ما ظهرت في احد الاشخاص من انه بدا يترك الرب. الحاجات دي كلها اول ما انت بتخضع وتعترف بها، في الاول هو بيطرق الباب، ابليس بده يضع اعراضه من خلال العين. هفهمك حاجه، ابليس بيتحرك طبقا للمساحه المتاحه اليه. يمكنه ان هو يحرك حاجات جماد، مش عشان هو كائن روحي فما يعرفش يحرك حاجه جماد. في احد الحالات اللي كنت بصلي لها، الشخص في مشكله هو وزوجته، المشكله ان هي عندها مشكله ان هي بتشك فيه ان هو عايز يبيع الذهب بتاعها، فراحت جابت علبه وقفلتها بقفل والمفتاح معاها، وفي الاخر خالص فوجئت ان الذهب مش موجود في العلبه، وكان في حاجات موجوده في الشقه عماله تختفي تختفي تختفي. وانا بصلي، انا علي ان اميز اذا كان هذا نشاط شيطاني، الحاجه دي متاخده فعلا بايدين ابليس، وراجع عمال يقول لي صدقني ما عملتش حاجه ويوجد حيله في الامر، مش عارفين مين بقى مين الصح، البيت على المحك. فوجئت اني روح قص بيقول لي التقرير ان يوجد ايدي شيطانيه، يوجد نشاط شيطاني في البيت دوا، وسحب الذهب دوا وبدا يعمل مشكله بسبب انها مش قادره تصدقه. طبيعي عيانا ده مستحيل. قالت لي لو الرب بيقول كده فانا هصدق. عموما كانت محتاجه تعليم كتابي في حاجه تانية. لكن ايه اللي وصل البيت دوا؟ وايه اللي وصل عربيه تخبط عربيه؟ يوجد ارواح شريره بتزق. مش بتكلم على حاجه فيها خطا في السواقه، انا بتكلم على حاجه تبان فعلا انها ايدي شيطانيه، هي ملهاش اي سبب وتفاجئ ان في حاجه باظت. ايه اللي ورا دوا؟ ده السبب بوضح لك ان عالم الروح مؤثر في عالم العيان، اساسا عالم العيان منتج من عالم الروح. فبالتالي كل حاجه انت تتحرك فيها تتحرك فيها ان كنت ماشي بالسيستم والنظام العالمي الذي غلب او هزم. للاسف انت بتقف في سيستم فاشل، وتاني حاجه كمان انت مش بتمشي طبقا لمبادئ رب كمبدا عام، الذي يحبني يحفظ وصايا. فيوجد مشكلتين، اعترافك بالشيء العياني بيخلي الامر ده يمرر، ويوجد بيوت فيها نشاطات شيطانيه وناس مش دريانه، مش شرط يكونوا بيعملوا سحر، جست فيلي بيشغل موسيقى غير مقدسة، ليس حتى كل الترانيم موسيقتها ولا كلماتها مقدسة. كلمة مقدسة بولس قال عنها إن خدمتي مقدسة بلمسة الروح القدس. إذن إن لم يضع الروح القدس اللمسة بتاعته في أي شيء، أي يكون شخص منقاد، مش يصلي إنه يلمسها، لكن بيكون منقاد بالروح وتحت تأثير الروح القدس مش تحت تأثير أي أرواح تانية، الحاجة دي مش بتصير سليمة. ليه؟ لأنها نفس رب يسوع قدم نفسه بالروح. معنى كده نفس يسوع لما صنع ذبيحة نفسه، هو نفسه قدم نفسه بالروح. مش كده؟ أي حاجة أنت بتعملها أنت محتاج تفهم كيف تغلب في الحياة دي. الانتصار يبدأ ويستمر، كيف تغلب إلى النهاية؟ إزاي؟ إذا كنت ماشي بالسيستم الإلهي، بالسيستم المنتصر، وبتدي تفعل طبيعة الله اللي جواك تجاه المواقف، تجاه الأمور، تجاه الأحداث، بدءا من مشاعرك، بدءا من إدارة النفس، إدارة الجسد، إلى إدارة حياتك، في اللحظة دي تجد نفسك منقاد بالروح. الموضوع مش إن حد يصلي معاك يقولك تعمل إيه في الموقف ده، لكن ذخيرة الكلمة هي اللي بتطلع في الموقف ده. مش كده؟ كم الخداع الخطير اللي شغال في الدائرة دي بالذات، دائرة إنك تعرف من أنت في المسيح. روح ضد المسيح هدفه أن ينكر يسوع علشان ينكرك أنت، عشان ينكر إن لديك طبيعة يمكنها أن تغلب. ارجع معايا لعبرانيين 4. طبعا هذا يتضارب كتير قوي مع الذهن البشري، لأن كل حد يقول يعني إحنا كلنا أولاد 9 فإيه اللي اختلفنا فيه، لكن الكتاب يوضح إن يوجد من هم أبناء الأبدية، أي أبناء الطبيعة الإلهية. لفظ أبدية ليس معناها زمن هنقضيه أو فترة هنقضيها، لكن معناها الطبيعة الله التي لا يمكن أن تنكسر. في عبرين 4 بيقول لأن كلمة على 12، لأن كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح. معنى كده هدف إلهي أن يضع فاصل ما بين النفس والروح، ليس لأنه بيكره النفس وبيحب الروح، لكن عشان تعرف تدير النفس. إن لم تخرج برا الشيء مش تعرف تديره، والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. كيف أميز ما بين الخير والشر؟ الكتاب يوضح من خلال كلمة الله، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه. زي ما قلت قبل كده في عدد 12 بيستخدم لفظ فيه، مش بيقطع الحاجة ويرميها، هنا بيقطع ليكشف، بيتكلم عن السيف ذو حدين، فهو بيقطع بيفرق ما بين حاجات ليس لكي يلقيها وليس علشان بيقطعها يوزنها ويديها لحد. هنا بيتكلم عن كشف الشيء، عشان كده بيتكلم بعدها ليست خليقة غير ظاهرة. خلي بالك من لفظ الظاهرة، هتكلم عنه لوحده دلوقتي. قدامه لا يوجد شيء مش مكشوف قدامه. معنى كده الكلمة هي ذات الله، بل كل شيء عريان ومكشوف لعينين ذلك الذي معه أمرنا أو كلمة لنا. افتح معايا غلطية 5. كلمة الله لها دور إنها تكشف الخواص اللي موجودة في روحك، لأن هي دي اللي هتسيطر بيها على نفس البشرية. 2. كلمة الله بتكشف روحك بهدف إنك إزاي تخرج مثلا محبة في الموقف، إزاي تخرج صبر في الموقف، حاجة محتاجة طول أنات في الموقف. فكلمة الله هي اللي بتكشف ده، بمعنى إنه أول شخص يجيله فكرة في ذهنه تتعرض عليه، أو مشاعر أو قبضة كده، أو شيء من الحاجات اللي أيا كان بتعاني منه أو بتفتكره شيء طبيعي في السيستم بتاعك، ده مش طبيعي. هنشوف دلوقتي إيه اللي عمله هذا السيف وفرق إزاي ما بين ده وده. فأول ما بيحصل كده، اقتناعك وثقتك أنك غلبت هذا النظام العالمي بسبب يسوع اللي ادالك الطبيعه الالهيه، احنا كده بندمج الايتين ببعض، وبسبب اكتشافك ومعلوماتك السابقه ان جواك خواص لتغلب هذا الموقف، تغلب هذه المشاعر. لاني اكتر هزيمه بتحصل هي الشخص لما بيكون مخدوع من نفسه. ويوجد كشف واعلان الروح القدس بيعمله خلال الكلمه. فاول الشخص بيقتنع بافكار معروضه عليه من بره بيقع في فخ فيخدع نفسه، لكن اول ما يكتشف الصح اللي جواه ويبتدي يؤمن بيه ويخرجه، بيبتدي يكتشف ان في قوه كانت موجوده جوه زي الاسد الشخص ما كانش بيطلعها بسبب انه ما كانش عارفها. غلطي 5 بيقول عدد 16: انما اقول اسلكوا بالروح فمؤكدا، هجيبها بترجمه ثانيه للسرعه، فمؤكدا لن تكتمل شهوه الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى لا تفعلون ما تريدون. العربي جايه حتى تفعلون ما لا تريدون، لا هو في الاخر خالص النفي والاثبات هيؤدي الى محصله واحده في الاعراب واللغه، لكن يوجد فرق ما بين لا تفعلون الروعه اللي جواكم. اذا معنى كده بيتكلم عن حاجه رائعه اعيقت، لكن حتى تفعلون ما لا تريدون تختلف، بمعنى انك بتعمل حاجه انت ما كانش نفسك فيها في الاخر خالص، عملت حاجه غلط، اوكي دي الخلاصه. لكن في فرق ما بين انها جايه لك بصيغه انك الروعه اللي جواك لم تخرج للخارج، دي الصيغه بتاعتها في الاصل، حتى لا تفعلون ما تريدون. راجع وراي، تشك وراي في الترجمات. لكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. اللي متابع السلاسل اللي فاتت كانت القضيه بتاعت بولس طول الوقت ان يحارب السلوك بالناموس، اللي بين قوسين تعريفه ببساطه هو ان الشخص كان دلوقتي عمال يكتشف بالناموس الخطيه في العهد القديم، يعني بيحاول يصلح نفسه، بيحاول يكون بياخد صوره شيء هو مش عليه، بياخد صوره شيء هو مش عليه، بيصطنع شيء. ده عكس الطبيعه الالهيه الجديده، ان جواه روعه بيخرجها، روح الانسانيه صارت سليمه الان مخرجه للصح. فمشكله الناموس العقليه بتاعته هو انك بتحيا حاجه هي اوريدي جواك، فبيقولها لك بصيغه اعمل ما تعملش والا هيحصل. دي قصه الناموس، انها بتكشف الشخص بصوره فيها اتجاه خطيه واتجاه إلامة. لكن فكرة العهد الجديد اللي بولس كان لازم يفصل ما بين الاثنين، بتخلي الشخص يكتشف الروعة اللي جواه فيخرجها كحاجة داخلية الآن لا يصطنعها. مش كده كل مرة بتتحارب فيها انك تصطنع انك روحي، واول ما تكون بتصلي وتبتدي تتجاوب مع روح القدس في افكار بيقولها لك بالصوت هادي جدا، ارفع ايديك دلوقتي، اعلن الكلمه دلوقتي، صلي بألسنة دلوقتي، بيجي حاجه تبططها لك وتكنسلها لك، الافكار اللي انت مش مميز انها دخيله عليك مش من جواك. ودايما لسان حال المؤمنين في الحته دي ازاي ابقى مؤمن واتحارب بالطريقه دي. وفي الاول اول ما شخص قبل يسوع ما كانش بيتحارب الحاجات دي، ليه؟ لانه كان متشال على جناح الروح القدس، كان يجب أن يعلم أن الحاجات دي هتتعرض عليك في وقت من الأوقات. ففوجئ وهو ما كانش عنده سابق إنذار أن الأفكار دي عرضت عليه، فبدأ يشك في خلاصه ويقع في مشكلة يقين الخلاص لبعض الناس. ويعني يحبذ بقى لو هي الشخص بيكون مثلا بيعبد في مكان فيه بالعافية ناس تنطلق في العبادة أو ترانيمه غير كتابية، فالشخص لو رفع ايديه متجاوب مع التسبيح يبصوله كأن في عقربة في ايده او تعبان، فيبصوا ازاي يرفع ايديه في العبادة، فالناس كلها بتتخض ازاي يعلي صوته او يقول هللويا ازاي، فيبتدي الناس تبتدي دون أن تتكلم تهاجم بداية نار روح القدس ويتحرك جواه. فبيلاقيها ساعات من بره، ساعات بيلاقيها من أفكاره. يقيس حياته من بره لجوه، ويبتدي الشخص يقع في الفخ ده. لكن الكتاب المقدس بيوضح إن صرت فاهم لكلمة الله أنت مين في المسيح، إيه الطبيعة الإلهية اللي جواك، جواك فرح، جواك انطلاق، جست تخرجه بسهولة وأنت مدرك لده. ثقتك وإيمانك هو الذي يغلب ما يلقى عليك من هذا العالم عليك، إيمانك بالطبيعة الإلهية اللي جواك. هنا بيتكلم بيقول أنتوا لستوا تحت ناموس، أي معناها مش تحت النظام اللي بيحاول يخليكوا تعيشوا حاجة أنتوا ما كنتوش عليها، لأن كان لسه في إنسان عتيق، كان لسه في الشخص لم يولد من الله، منتج للخطية، روحه هي المشكلة. لكن بعد كده صارت الأمور سلسة، الآن طبيعة الله جواك، وطلع الطبيعة دي بس تصدق أنها فيك فتطلع. وأعمال الجسد ظاهرة، ومستخدم نفس اللفظ، نفس اللفظ بتاع كلمة، كلمة الله بتكشف كل شيء، لا يوجد شيء غير ظاهر، هي نفي كلمة دي. فنيرو أي معناها بيفضح الشيء، بيشيل الستار عنه. فهنا بيقول لن تحتاجوا للناموس عشان يقول لكم على الخطية ايه، دلوقتي جواكوا سيستم ونظام يقول لكم على الصح والغلط بايه راكب جواكوا، في طبيعة جواكوا. فكلمة هنا بيقولها الأمور مش محتاجة شرح، الآن جواك مرشد داخلي، جواك قيادة داخلية. ليه؟ لأنك صرت مولود من الله. فهنا بيقول أعمال الجسد ظاهرة، ظاهرة لفظ ظاهرة، إيه محلها من الأعراب؟ لأنه الآن تحت الروح ولستم تحت ناموس. العدد الأب عدد 16، شبقى فاهم إنما أقول اسلكوا بالروح فمؤكدا لن تكتمل شهوة الجسد. في عدد 17 يقول لأن السلوك بالجسد، لو جينا بصنا لها حسب النص، لأنه كان فوق قبلها بيتكلم إنه ما يسلكوش بالجسد وبعد كده، فبيقول لأن الجسد إن سلكت بي. تعال نشوف إيه قصة الجسد ده. الجسد أوقات بيتقال عليه سوما، أوقات بيتقال عليه ساركس في اليوناني. سوما أي معناها الجسم اللحمي، لكن ساركس هو الطبيعة البشرية اللي هي تشمل الجسم والنفس. في كل الأحوال الاثنين ليهم دعوة ببعض، ساعات بيفرق بينهم، ساعات بيشمل الاثنين في كلمة واحدة. عشان كده لما يجي يقول الجسد هنا يتكلم، ليس لأن الجسد فيه مشكلة وليس لأنه منتج خطية، كمولود من الله لم يعد جسدك آلة، المفروض كده أنه هو آلة. آلة أي معناها أنت تعطي الآلة طبيعتها. فبيقول في رومية 6 قدموا أجسادكم كآلات، كآلات معنى كده الجسد ليس منتج للخطية. النفس البشرية هي الفكر والعاطفة والإرادة ليست منتجة للخطية. يعقوب 4 بيقول هذه الشهوات التي تحارب النفس، في كلوسي 3 بيقول تحارب النفس، في حاجات أميتوا أعضاءكم. طب ليه بيقول أميتوا أعضاءكم في كلوسي 3؟ أي معناها أميتوا، أي معناها سيطروا على، وليس أن هي منتجة للخطية. لما يجي بيقول في رومية 7 أن لا يوجد شيء رائع أو شيء جيد ساكن في، أي في جسدي، يوجد خطية ليس معناها الجسد، لكن بتكلم على اللي ساكن جوه الجسد اللي هو الروح. لما اجي اقول البيت دوا بتتم فيه امور رائعه جدا في كنيسه، ما اعنيش الطوب، اعني من يسكن جوه البيت. فلما بيقول في رومية 7 ان ما فيش حاجه رائعه ساكنه فيا، لا يوجد شيء جيد ولا حسن ساكن فيا، اي في جسدي، مش معناها ان الجسم اي الطوب اي اللحم نفسه هو المشكله، هو عايز يقول الروح الانسانيه اللي ساكنه جوه الانسان هي اللي كانت منتجه للخطيه. وهي دي اللي تم تغييرها. مش كان بيشكر الرب في الاخر في اخر اصحاح؟ ارجع وادرس رومية 7 لقيت اتكلم عن المؤمن. هنا بتكلم انه في غلطية 5:16 انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان السلوك بالجسد، لو جينا للصياغة الصح بتاعتها، لان السلوك بالجسد. فعدد 16 يتناقض مع عدد 17، ليس سرد داخل عدد 16. ودليل كلمة لان، فبيقول لان السلوك بالجسد، اما الشخص يسلك بالجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر. طالما بقيت تسلك بالجسد، المشكله بيحصل فيها انك مش بتعمل اللي المفروض كنت تعمل. هنا بقى في عدد 18 رجع تاني، اذا 16 و18 مكملين لبعض. ولكن ان انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس، لانه كان بيناقش الامر من بدايه الرساله. تعال نشوف عدد 19، اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطش، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت. فقلت أيضا الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. بيستخدم لفظ يفعلون أي يصنعون هذا. طيب خليني أفهمك، وهو بيتكلم إن سلكت بالجسد، افتكر الجسد طاقة يجب أن توجه. يسوع كان عنده جسد، يسوع كان عنده نفس، يسوع لم يكن فيه خطية. معنى كده إن الجسد ليس المشكلة، المشكلة تكمن في إن الإنسان لم يطوع أو لم يسيطر على جسمه. إن كنت عايز تفهم الغلبة في هذه الحياة للنهاية إزاي، أول دائرة هي دائرتك الشخصية، تاني دائرة هي إبليس، ويسهل أنك تضع لإبليس حدود أول ما أنت بتقفل أبوابك صح. ثالث دايرة هي ظروفك وأحداث حياتك. رابع دايرة هي دايرة النفوس اللي أنت بتجيبها ليسوع، أنك استقريت في الثلاثة الأولانيين. أول دايرة هي أنت نفسك، عشان كده برتكز عليها جدا. ثاني دايرة إبليس. ثالث دايرة هي حياتك وظروفك، أنك تبتدي تخضعها لهذا الإله. رابع دايرة وهو الهدف، أنك تكون بتجيب نفوس وتخطفهم من النار، زي ما كتاب يقول في يهوذا، رسالة يهوذا عدد 23، مختطفين النار. خلصوا البعض بالخوف، مش معناها تخوفوا بعض، أي معناها وأنتم حذرين لأنفسكم. فهنا بتكلم عن إزاي مختطفين من النار، مختطفين من النار. إذن احنا في حالة من السيطرة اللي من بره يسميها حرب، او اللي مش فاهمها يسميها حرب. سريعا اعمال الجسد عشان تبقى فاهم، اعمال الجسد هي عدم سيطرتك على جسمك. مش معنى كده ان في خطية، بل زي ما قلت قبل كده، العربية اللي ماشية اللي لم تساق بتخبط، فهي نفس الفكرة كده. سريعا ايه اعمال الجسد عشان نكمل في الباقي. لفظ زنا هو الانحراف عن الرابط بينك ما بين اي رابط شرعي سليم، ليس فقط رجل وامرأة، بل ينفع يتقال عن الرب زنا روحي. عشان كده الكتاب يتكلم في العهد القديم عن إزاي شعب الله لما زنى عن الرب، ويتكلم عن الكنيسة التي هي بابل الزانية، هي التي كان يجب أن تكون ماشية صح، الغير مستقيمين في الكنيسة وليس الكنيسة ككل، فهي اللي قعدت في الأرض. الكتاب يتكلم عنها أنها بسحرها أغوت ناس، ولفظ السحر نفس بولس استخدمه في غلطية 3:1، من رقاكم. الكلام ده مش بقوله بلاغة، يوجد قوة شيطانية بتسحب الناس، ما لم تستفيق ليها بتسحب فيها وتهزم بعدين. إذا جذب الشخص لو مشي بالجسد بيتحرك في دايرة فيها إبليس يعرف يوصله، لما تمشي بالروح مؤكدا لن تكتمل شهوة الجسد مؤكدا. فبالتالي اي رابط بينك ما بين حد. الناس اللي بتستندل، عارف لفظ يقولك فلان ندل، اذا كنت بتشخصه صح، الشخص اللي فعلا بيكسر علاقات سليمه لا يعتبر زنا في عالم روح. فبالتالي اللفظ هنا اوسع من الكلمه. انا حابب اشرح الاصول جايبها ازاي والقواميس جايبها ازاي، لاني في حاجات الناس مش بتجرمها وهي مجرمه كتابيا. العهاره هو دواء العري، عشان كده البعض بيستغرب هو في ترادف في كلمات شبه بعض. لا، هنا بيتكلم عن حاجه غير حاجه غير حاجه. هنا بيتكلم عن الشخص اللي بيسترزق بالعري بتاعه، اللي هو اللي بنسميه احنا دعاره في اللغه الدارجه بتاعتنا، لكن هي دي العهاره، وهي ايضا تقال على ما الشخص بياكل عن ما ذبح للاوثان. ازاي بنجيب التعريفات دي؟ من قواميس الكتاب المقدس، من استعمالات الكلمه في الكتاب المقدس. مشكله لما تيجي تفتح ترجمات مش هتلاقيها كده، انت محتاج ترجع وتشوف قواميس الكتاب المقدس تديها تعريف طبقا للاستخدام. النجاسه، وده برضو الناس فاكراها ترادف ثالث لنفس المعنى، لا، هنا بتكلم عن ان الشخص لا يكون طاهر، شخص او شيء ملوث او مصطبغ بشيء ملوث، او الدوافع الغير نقيه. وبتكلم انه شخص يكون في خلاف مع ما هي المسيحيه فيتنجس، اي معناها يلوث بفكره، يلوث باتجاه معين، تلوث. دعاره هي عدم كبح جماح الجسد، وليس فقط بيتكلم عن الزنا، بيتكلم عن الاستفاضه في الشيء الجسدي، وهو فقدان السيطره او عدم القيام بالدور، شبيهه بالمأبونين شويه، عدم قول لا للجسد، انها الرغبات الغير مشبعه، وهي التذمر مما تولد تذمر. اشكا جايه في القواميس، هي دي اللي بتخلي الشخص مش شبعان بحاجه، مش مرضي بحاجه. فدي لفظ دعاره، لا يوجد شبع، لا يوجد ساتسفاكشن جواه. عدد 20، عباده الاوثان هي كل ما انت تقدره تقدير له هيبه تحل محل الله. هي الانتباه للحواس الخمسه، وهي الانتباه لأي صورة تأخذ مكانة عالية في نظرك. هي عبارة عن فعل الرؤية نفسها، إنك بتقعد تقصد تستدعي الحاجة دي في ذهنك. هي نفس الفعل دوة، أن تستدعي الأبعاد بتاعت ذهنك بتروح لفين. هي الانتباه والولع بالأمور الخارجية، وهي عبارة عن تتناقض الحقيقة والواقع في اللحظة دي. فالشخص يبتدي يصدق الواقع ما يصدقش الحقيقة. أن ينتبه للمرئي وغير المرئي، عن غير المرئي، أي معناها ينتبه للعيان وينكر عالم الروح. دي كلمة عبادة أوثان. السحر، السحر هو نفس لفظ فارماكية اللي جاي منها فارما، اللي هي جاي منها الصيدلانيات أو الأمور الأدوية، وده اللي الكتاب يتكلم عنه انه هيستخدم في اواخر الايام بكثره. هو تاثير خارجي على الشخص يعطى له من الخارج، سواء عبر ارواح شريره او عبر مواد. يوجد حاجات مغلفه بارواح شريره فالشخص بيتاثر بها، فدي ليها دعوه بالسحر. ليس السحر معناها ان الشخص لازم يكون معمول له عمل. فكره السحر هي عبارة عن تأثير شيطاني مش لازم يكون موجه من شخص. إبليس يريد أن يدمر البشر، فبالتالي بيتحرك بالصورة دي، مش لازم يكون حد مسلط عليه سحر. العداوة هي المقاومة والعناد والعداوة، زي ما هي جاية في العربي يعني، وهي الخروج برة السيادة الإلهية. أن يكون الشخص مجرح للآخرين، بيجرح الآخرين، خطير ومؤذي. فالعداوة ممكن تكون أن الشخص بيؤذي أو ممكن يكون واخد اتجاه المقاومة. الخصام هي المجادلة والمناقشة بصورة ساخنة، والعشق للجدل والخناق. الغيرة هي الاستثارة الذهنية، هي الولع بالشيء، هي الحماس تجاه شيء. عشان كده بقول لكم كلمة غيرة لدينا في العربي تختلف عن اللي موجودة في الكتاب. أن الشخص يكون بيغلي وسخن ومحفز ضد. في رومية 15 بيقول مشحونين صلاح. يوجد ناس تتشحن شر، ناس تتشحن صلاح. السخط هو الغضب أو المزاج الغير مسيطر عليه، وهو الحالات الضيق والقهرة الداخلية، هي محاولة أن الشخص يشعر أنه في بعدها بيشعر كأنه عايز يعمل حاجة سيئة تجاه حد. فلفظ السخط هي معناها المزاج الغير معتدل، غير مسيطر عليه، متضايق. المرارة من ضمن المعاني بتاعتها هي السخونة والغضب أو الرغبة التي تصل لمرحلة أن الشخص يقول هموت وأعمل كذا، هي دي لفظ سخط. ابقى ارجع وادرسها تاني الكلمات دي عشان أنا ماشي بسرعة عشان عايز أوصل لنقطة معينة. التحزب هو الغضب أو أن الشخص بيضع شخص آخر في مواجهته، يضع نفسه في الشق الآخر يعني، وأنه يصير في حالة من التحزب، أي معناها أنه يحب يضع جهة عكس جهة. هي واضحة في العربي، لكن هي الانحراف إلى شيء آخر ليس سليم، وهو السلوك حسب ما يرغبه الشخص وما يحبه من مصلحة. ليس فقط تحزب تجاه شخص، ممكن الشخص يتحزب لنفسه. فلفظ التحزب هنا أوسع من كلمة أن الشخص يتحزب لشخص آخر. فهنا بيقتنع برأيه ولا يريد العدول عنه. فلفظ التحزب معناها أن الشخص بيكون مش حقيقي مع نفسه. لما تيجي تتكلم حد وتقوله على حقائق معينة وهو مش مقتنع بيها، متحزب لنفسه، غير محايد يعني. الشقاق هو الانقسامات، وهو وضع الناس في انقسام. عشان كده لفظ التحزب ليس مرادف لكلمة انشقاق. هو فصل، كلمة شقاق هو فصل الأمور الجميلة عن الأمور الأخرى. لأي شخص طلع بحاجة فيها يفصل ناس رائعة عن ناس تعشق اللي هو فيه. البدعة هو الهرطقات، ده صح حسب الترجمات، لكن هو أن الشخص يأخذ شيء أو ناس في صفه ويبحر، من ضمن المعاني بتاعتها يبحر بسفينة بعيدا عن الناس الأصلية. هي دي لفظة كلمة بدعة. البدعة تحتوي جواها انقسام، وشخص فيه يبتعد عن الشيء أو الكيان الموجود. تمزيق الآخرين وتمزيق الشخص من جسمه أو جسده يعني. العدد اللي بعده 21، الحسد هو اللي شخص بيغير، هو شخص بيشعر برغبة سيئة تجاه الآخرين أو بيتألم في حالة الآخرين عايشوا صح. القتل هو أن الشخص بيقتل، اللي هي الواضحة في العربي، لكن هي كمان عدم التشجيع وكسر الآخرين عبر السخرية والتقليل من شأنهم. السكر هو أن الشخص بيكون مدمن للشيء. هي السكر العربي عادي الواضحة بين إيدينا، شخص بيسكر، لكن هو بيسر بالشيء بشراهة أكتر من مسرته بالرب، مما يمكن تطبق في تلفزيون. البطر، البطر هو الشخص بيعرض ويحتفل بأمور ليست إلهية. زي ما تيجي تلاقي شخص منبهر ومحتفل بشيء مش إلهي، دايما يحب يحكي على الحاجة دي بانبهار، أو ما تيجي تكلمه عن ربي ينطفئ. فلفظ بطر أي معناها شخص بيعرض نفسه وهو في حالة من الاحتفالية وإعطاء الكرامة لما هو ليس إلهي. كمالة الليست دي عشان قبل ما أدخل عصام الروح، عدد 26: لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. دي تبع الليست. معجب هو الشخص اللي هو بيعطي تقدير أعلى من الطبيعي ويبالغ فيه دون أساسيات، فهو عشان كده يطلق عليه vain glory، أو معناها مجد دون أساس، شخص منبهر بشيء ليس له أساس وهو فارغ اليدين empty handed. المجد السليم الكتابي هو المبني على كلمة الله. نغاضب هي عبارة عن شخص بيستفز ويقاوم ويضع تحديات، يحب يضع تحدي ويستفز الآخر، فيبتدي يطرح عليه أسئلة أو يطرح عليه في المناقشة بعض الحاجات علشان يستفزه، يعمل له agitation أو irritation، أو يبتدي يؤرقه ويضايقه، يعشق الخناق وهكذا. والحسد بنفس التعريف بتاعها، وهي تحتوي معناها برضو المنافسة. تعالوا ندخل على سم الروح. هذا كله كتاب يقول عليه عدد 21، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم، يعني ما شبه هذا برضو عنها كما سبقت فقلت أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. سبب ده إيه؟ هو شخص ماشي دون أن يضع جسده تحت سيطرته، وليس لأنه جواه إنتاج للخطية، بمعنى جسد غير متحكم فيه. أما ثمر الروح أي افصل عن اللي فات، أي أشطب على اللي فات. أما ثمر الروح فهو بيقول في الأول الأمور ظاهرة لا تحتاج لناموس، ناموس مش هيساعدك عشان تكتشف الغلط من الصح. الآن كل شيء عريان ومكشوف بسبب الكلمة، بسبب الطبيعة الإلهية اللي جوانا. فهنا بيتكلم عن كما هذا مكشوف هذا مكشوف. فبيقول المحبة، واللي سمع تعليم المحبة قبل كده الثمر جاية بالمفرد، عشان كده تقدر تقول الترجمات، بعض الترجمات قدرت تجيبها بالصورة دي والصيغ دي. أما ثمر الروح فهو محبة الذي هو فرح سلام طول أطول. فبالتالي المحبة هي تعتبر الرئيسية التي تحتوي الباقي. وموضوع المحبة شرحت قبل كده ليس غفران فقط، الناس قصرت المحبة أنا بمشي بالمحبة وفلان معناها غفران. اللي يسمع تعليم المحبة وتحديدا كمان في المدرسة كتاب مقدس مستفيد بزيادة فيه، هو عبارة عن نظرتك للأمور بصورة إيجابية. ممكن أن تحب أشياء بصورة إلهية، أن تحب ممتلكات لديك بصورة إلهية. إن كنت متضايق ومقريف ناحية حاجة تمتلكها علشان مش حديثة، هذا عدم سلوك بالمحبة. فالموضوع مش بس غفران تجاه الآخرين، هو حب الله لي، حبي أنا لله، حبي أنا للأشخاص، وحبي للأشياء، وتعاملي بمحبة نتيجة حب الرب لي. فالموضوع أوسع من حبي للآخرين بس، حبي للمعارف وناس الأحباء وحبي الذين يعادوني. فكلمة محبة أوسع بكتير من غفران. فأنا بقول المحبة، وكلمة محبة أغابي هي المحبة الغير مشروطة ومش منتظرة شيء مقابل. الفرح، اتفرج على الألبوم بتاع الصور بتاعك دلوقتي، الآن هذه خواص روحك دلوقتي، افهم ان في داخلك فرح، شاعر بيه مش شاعر بيه، هو مش في دائرة النفس، ومن النضوج ان لا تشعر بيه بل ان تخرجه عن عمد. افهم دي كويس، لأن كتير قوي ناس وقع في الفخ الخطير ده، وأن شخص مش شاعر بالشيء فيهزم self-induced، أو هو اللي جابه لنفسه، هو اللي حفز هذه الهزيمة، وضع لنفسه فخ. كتاب يتكلم خشية الإنسان تصنع له فخ، ما أبشع أن الشخص يضع لنفسه فخر، هو مش عارفه أن هو عمله لنفسه فيقع فيه هو. هو ده الخداع اللي حصل، أنها حرب خداع، أنها أكاذيب. لماذا نتكلم عن الهوية بكثرة؟ لأن الكتاب يتكلم اللي أنت هتشوفه هتبقاه، لأن رب يسوع صنع كل ما يلزم الإنسان أن هو يحيا به من كل كفاءة وقدرة. يوجد في داخلك فرح، أول ما أنت تكتشف ظروف معينة، تسمع مكالمة سلبية، مقابلة مش كويسة، كلام مش حلو بيتقال، يوجد في داخلك منبع فرح مستقل عن ما يحدث حواليك. لهذا السبب تحيا منتصر، بهذا الإيمان تحيا منتصر. وهذه الغلبة اللي بتغلب النظام العالمي الذي مرتبط بإيه؟ باللي بيشوفه بيسمعه بيحس بيه وهكذا. افتح معايا بطرس الثانية واحد وأرجع تاني. على الثلاثة، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو يلزمنا لنحيا الحياة الإلهية بمعرفة أو عن طريق معرفة الذي دعانا إلى، مش بي، إلى المجد والفضيلة. دعينا إلى الإكسلنسي، الفضيلة معناها الإكسلنسي أو التفوق، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. بسبب الطبيعة الإلهية دي نستطيع أن نهرب من الفساد الذي في العالم الذي سببه تصديق الحواس الخمسة. كلمة بالشهوة أي معناها الفساد الذي هو بسبب الشهوة الذي يحدث الآن في العالم. إيه سببه؟ لأنهم خاضعين للي بيشوفوه بيسمعوه. أول تمرين أنت محتاج تتعلمه عشان تحيا منتصر أن تسلك بالإيمان. إيمان بإيه؟ أكرر تعريف الإيمان، ناس فكراه كلنا نشأنا على هذا التعريف، هو شعور جيد، شعور جيد إن الرب استجاب. فأنا عارف، أنا واثق، أنا وبصلي إن الرب استجاب، أنا حسيت إن الرب استجاب. والموضوع ملوش دعوة خالص بده، دي دايرة ودي دايرة، كأنك بتحكي في بلد وبلد، كيان وكيان. من هنا يحدث الشفاء. أول ما تبتدي لا تعترف بي، لسه بسمع اختبار حد كان بدأ يشعر بخشونة في رجليه، وقعد أدي تعليم نفسه في الحتة دي، أني لا تسلك بالعين، لا تسلك بالحواس الخمسة، ما تصدقش دوا، وتكلم الكلمة على رجلك. إلى أن صار الأمر معجزي، حد سنه كبير، الأمر بصورة خارقة للطبيعة طبيا. الأمر دوا بيبقى انتهى السائل اللي هو السينوفيال فلويد اللي جوه الركبة، الكارتريج اللي هو الغضروف اللي جوه الركبة أساسا خلاص بدأ يتاكل، ودوا مش بيتجدد تاني بعد أعمار معينة، فبالتالي بيلجأوا إلى مفصل صناعي. إيدين الروح القدس تظهر بالصورة دي. أنا ودي تكتشف إزاي تمشي برا اللي أنت حاسس بيه، لكن اللي بيحصل العكس عند البعض، إنه بيحس بالحاجة في الآخر خالص يهزم بتصديقه. لفظ الشهوة هنا معناها كل ما يختص بالمشاعر والأحاسيس والحاجات دي كلها، فبالتالي الباكج دي كلها، هذا هو سبب فساد العالم، لأنهم مش قادرين يطلعوا برا السلطان بتاع اللي حاسين بيه. بمعنى أول ما أنت تشعر بمضايقة أو تشعر بأيا كان المشاعر اللي بتتهاجم بيها، خوف، أيا كان تصديقك إن في داخلك أعراض مختلفة، قوة مختلفة بها تغلب وتحرب من هذا الفساد، لأن تصديقك لي بيخليك تعيش جواه. ارجع لغلاطي خمسة معايا. أما ثمر الروح فهو محبة، الذي يشمل في داخله الفرح. الفرح ليس فقط ابتسامة خارجية، بل هو الاحتفال بسبب، إنه حالة مزاجية مرتبطة بالكلمة ومرتبطة بمعطيات الكلمة. جبناها من أكتر من حتة. هتقولي التعريف دوا متفبرك، لا هقوله لك. لما تيجي تبص على فيليبي 3 فيليبي 4، افرحوا لأنكم، هي جاية في العربي افرحوا في الرب، لا هي جاية افرحوا لأنكم، الفرح هو بالسبب. فبالتالي يوجد مزاج مستمر في الثبات غير مرتبط بمعطيات الأرض، مرتبط بالكلمة. هتقولي طيب أنا كده بشيل مسؤوليتي عن الحياة، هقول لك أنت بتضع مسؤولية الرب في الحياة. ده مبدأ هام جدا. افتح معي رومية 12 عشان تبقى فاهم تربيط الأحداث دي. في رومية 12 الكتاب يتكلم بعد 19، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب. لفظ انتقام لدينا معناه ثأر كعرب، لكن الانتقام أي معناها رد الفعل للقضاء وليس معناها عن الانتقام. فبيقول لأنه مكتوب لي رد الفعل القضائي، كلمة النقمة أنا أجازي يقول رب، هذا مسؤوليتي مش مسؤوليتك. لكن ركز في الآية، لا تنتقموا لأنفسكم، ما تعملهاش أنت بنفسك لنفسك أيها الأحباء، لأن كده بتشيل إيدين الرب من الموضوع، بل أعطوا مكانا للغضب. جاي في ترجمات تانية بصورة أوضح، افسحوا الطريق للرب عبر سحب إيديك من الموضوع بصورة بشرية. هذا ليس إنكار للواقع أنه مش موجود، لا، لكن ليه دعوة بأنك أنت بتضعه تحت الرب، كأنك بتسلم الشيء يتصلح لشخص أنت مش بتقوم بتصليحه، فبالتالي أنت كده تحملت المسؤولية بس سلمته للشخص الصح. فبيقول فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فأسقه، إن جه في وقته وهو في حالة من التعب والذل، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر النار على رأسي زي ما شرحت قبل كده، مرتبطة بذبيحة السلامة، البخور بتاع يشتم رب رائحة السرور، فبالتالي كأنك بتحيط الشخص ده بالقبول وليس بالنفور. فهو جاي يقول لك أنا محتاجك في كذا، وهو كان عدو ليك، فأن تحيطه بنفس رائحة السرور اللي بيشتمها الرب في البخور، فبالتالي هي دي قبول الرب للإنسان بعد ما قدمت ذبائح، فصار الشخص مقبول، ده نتيجة طبعا الخطية كانت بتتغطى وما كانتش بتتمحي في العهد القديم. فهنا السر بقى، ألا تنتقموا لأنفسكم، ما تعملهاش أنت بإيديك. هتقولي يعني ما عملش مكالماتي اللي أنا كنت ناوي أعملها، أقول لك إن أنت تزبطت حسب الكلمة وفاهم مبادئ الكلمة وتعاملت مع المشاعر ومع كل الغيظ والغضب، مع كل المبادئ البشرية، إنك قلقان من الخيانة، قلقان من فلان يعمل كذا، وعايش حياتك بمفردك، هو ده بيجيب الضغط والسكر، هو ده اللي بيقلب جهاز المناعة ويخليه يبقى بيتقلب على نفسه، لأنك أنت متحمل المسؤولية دون أن تعطي للرب المسؤولية. احتياج مادي، إيه اللي تعمله فقط زي كده؟ تقف تعبد الرب وتصلي بألسنة وتعلن الكلمة، لأن في الوقت ده إن خضعت لمشاعرك الموقف هيستمر سوءا. فيقول أعطوا مكانا، سيبوا مساحة للرب، دخلوني في الموضوع عبر سحب إيديكم أنتم الموضوع. نرجع تاني لغلاطية 5، فهو فرح سلام. في موضوع الفرح قبل ما نسيبه، بولس علم عنه وبطرس علم عنه، افرحوا لا تستغربوا البلوة المحرقة بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا، بطرس 4:13، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. معنى كده أنا حالتي النهاردة بترسم حالتي هناك. الناس فكرة بعد ما يجي رب هيبقى كل حاجة بتتصلح أوتوماتيك، بتتصلح أوتوماتيك طبعا، في حاجات كتيرة جدا الغشاوة اللي على عينين الناس بتتشال، لكن سيظل الشخص في مستوى اللي طلع بيه وينضج ويكبر في السماء. عرفنا ده لما يوحنا طلع السماء كان لسه بيتعلم، بيطلع فوق ده مش بيتحط له سوفت وير فجأة يكتشف حاجات معينة، لكن بيرى فعلا ما كان يجب أن يرى بروحه هنا على الأرض، لكن تبقى للمستوى اللي طلع فيه. فكان في ناس بتعلم يوحنا في السماء يقولوا ده هو ايه ودول مين وناس دي ايه والحاجه دي ايه. معنى كده في السماء يوجد مفيش تعليم تلقائي كونك تواجدت في السماء. فبيقول في بطرس الاولى 4:13 بل كما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا. في استعلان الناس تعاملوا مع الفرح كشيء عادي جدا. وانت بتربي اطفالك ان كنت شايف اطفالك مكتئبين طول الوقت اولا طبعا محتاج تشيك وتشوف ايه اللي بياكلوه من اليوتيوب والحاجات اللي انت مش فاضي تقعد معاهم او متخلص من البند ده وبند المبادئ البشريه انك انت يعني تعاملت مع هذا. ان وجدت طفلك او طفلتك قاعد حزين هذا مش طبيعي يجب ان تتعامل معك كانه مجرم دخل البيت مش الطفل. البليس اول ما بيدخل على ذهن الشخص الامر يوجد يليه تكتشف ان الطفل بدا يبقى معوج مش طبيعي لان بدا اكسس يدخل عليه ارواح شريره. شايف عالم الروح لم يعد غامضا غامضا دي انتهت. الان نتعامل مع كل شيء بصوره سلسه يعني الروح القدس كشف لنا الامور. كمل معايا السلام. السلام هو حاله من الانسجام وهو السلام الداخلي وحاله من الثقه واليقينيه. ليس فقط السلام هو اني انا مش باخد منوم فبعرف انام. الناس قصرت السلام على الحته دي. لا السلام هو ان في حاله من الانسجام الروح ونفس الجسد ماشيين صح مع بعض كما اراد الله للانسان كما سلك يسوع. فهي حاله من الانسجام. او متلاقي نفسك متلخبط الدنيا مش طبيعيه هذا عدم سلام لكن هذا نتيجة أفكار وأدت إلى مشاعر. لازم تفهم النفس البشرية ماشية إزاي. التأكد تبع نفس كلمة السلام التأكد من نهاية الحسنة عدم وجود ما يقلق. مش معنى كده ما فيش ظروف بتحصل لكن عدم الخضوع لها. أنت بترى صورة أخرى من الكلمة عن نفس الموقف السلبي السيء اللي يقلق دوه بترى حاجة تانية غير مقلقة. هذا هو انتصارك إيمانك اللي بيغلب اللي حاصل. لكن اعتمادك أنك تصلي والناس تصلي لك وعايز أخد قوة. القوة توجد في الكلمة. انت معايا مزمور 138 خلينا نشوف مبدأ هام جدا لداود. أحمدك من كل قلب قدام الآلهة أرنم لك أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك. ليه؟ رحمتك وحقك لأنك قد عظمت كلمتك على كل ما قالش أسمائك كل اسمك مع أن كل دي جمع ده دليل التثليث والتوحيد موجود. لكن ما كانوش اليهود بيؤمنوا بالابن لسه ما كانوش فاهمين يعني الابن كان يؤمنوا بالآب وروح القدس إلى أن تجسد يسوع. في يوم دعوتك أجبتني شجعتني قوة في نفسي. افهم دي هي دي اللي بولس بعد كده بيقول أن تتأيدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن في أفسس 3 بنفس المنطلق ده. إيه السبب في القوة التشجيعية في واحد مش مولود من ولاد تاني مش جواه الروح القدس يحل عليه ويفارق كان بالحري إحنا حسب أفسس 3 الروح القدس ساكن فينا. إيه السر؟ إنك جعلت الكلمة متاحة لدينا. هو بيعبد ليه؟ لأنك قد عظمت كلمتك أعلى من اسمك. يعني إيه الكلام ده؟ إنك بتجعل الكلمة هي مصدر معلوماتك مش السمعة. الاسم هو الشخصية والسمعة بتاعت الشخص المعروف عنه. فقال أنت لم تجعلنا نضع اعتبار للسمعة إنك إله عظيم بل جعلتنا نفكر طبقا لمبادئ خلتنا نكتشفك في الكلمة. فبالتالي أنت حاطط أولوية إن إحنا ما ننتهش في أذهاننا فيصير للكلمة هي السلطان دون أن أخمن هذا الإله بل صار يوجد سكة حديد ماشي عليها ما بعدش أطلع شمال ولا يمين. أي الكلمة بتعرفني شخصك مش سمعتك. كأن ربي بيقولها لنا ما تعتمدش إن أنا قادر على كل شيء اعرفني من الكلمة. من هنا تجد قوة حصلت جوه. تجد قوة حصلت جوه. إن انك انت مش بتعتمد على السمعه، واكيد ربنا يقدر على الحاجه دي. هو لو حب يقدر. طب فلان ادرس الحق الكتاب اللي يخص الموضوع ده، لان من هنا هتحدث القوه في الموقف اللي بتطلع من جوه، مش بتطلع من السماء على الموقف، لانها بتطلع من جواك. لا لا لا، انا عارف هو ربنا يقدر على كده، مش هيسيبني، اكيد مش هيسمح بكذا. شايف الشخص معتمد على سمعه، معتمد على قدره معروفه هيموني، الدنيا فيها امور مش واضحه لديه. لو قعدت تساله كتير 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 هيقعد يقول لك طبعا ربنا سمح بالموقف ده وهو اللي ورا الحاجه دي، فهو ما عندوش معرفه كتابيه. يرجع في الاخر خالص يتخبط في موقف ويضيف ان الرصيد الهزيمه على حياته. ليه؟ لانه لا يرى مبادئ الكلمه. هتقولي مبادئ الكلمه ايه؟ مش هي ان الله عايز للخير؟ لا لا لا، يبقى انت مش فاهم. يوجد حاجات اعلى من انك تجسد تكتشف ما اسميه المصالحه مع الله. ان الناس فاكره ان الله هو السبب وراء الحاجه دي والحاجه دي والحاجه دي، فالشخص اكتشف ان مش الله اللي وراء الحاجه دي، ده طلع ان في مدمر متخفي في صوره الله اللي هو ابليس. فالناس اعتقدت ان هو الله، لكن اكتشفت انه مش هو. بس ما توقفش عند دي، ما توقفش عند دي. يوجد تعليم كتابي تعرف تفكر ازاي في الموقف ده، اول ما تتعرض للموقف وايه اللي انت مشحون بيه. لفظ مشحونين صلاح هو نفسه مشحونين مكر وخداع. رب يسوع قاله نفس اللفظ، هو نفس اللفظ بتاع السفنجة اللي حطوها علشان عايزين يدوها، يدوا للرب خل او شيء يعتبر تخديري، فالرب رفضه. يعتبر شيء من الحاجات اللي هي تزيد الشخص عطشا، إذلالية وتخديرية في نفس الوقت، عشان مش عايزين دوشة العساكر. لازم ترجع للخلفية اليهودية وتشوف ايه الحاجه دي في الوقت ده. عشان كده وانت بتدرس الكلمه بيصير لديك حس روحي ان الحاجات دي مش حاجات عاديه. المراه لما حطت الفلسين هي حطت في بتاع مكان الستات مش مكان الرجاله. الرجاله كان فيه 12 صندوق الرجاله بيحطوا فيه، لكن كان في واحد خاص للستات بس. فرب كان واقف يتفرج على 12 صندوق ويتفرج على صندوق الستات. لازم ترجع للخلفية اليهودية وتشوف ايه الحاجة دي جاية منين. كان رب كان مش بيتفرج على صندوق واحد بترمي فيه، يتفرج على 12 زائد واحد. فقعد يقول هذه المرأة اعطت اكتر من كل دول. تخيل رب قعد يتعامل مع حسابات خارج الحسابات العادية. نرجع لنقطتنا، اذا وانت بتتعامل مع الحياة إن كنت تعرف كيف روحك تحتوي على قوة وسلام وفرح داخلي في اللحظة دي، تعرف تتعامل مع ما يرمى عليك ما يلقى عليك من برا. افتح معايا تاني غلطية 5. كلمة الله هي الأعلى في أولويات الرب. لماذا الكلمة هامة؟ لأنها أعلى شيء رب حطه. قال مالكش دعوة بالسمعة بتاعتي. تخيل مالكش دعوة تعرفني ان انا راجل جدع ولا مش راجل جدع. سيبك من الكلام ده وخليك في الكلمة. ليه؟ منعا من ان الشخص يحيد ويشك، لانه ما عندوش معلومة. المعلومة الناقصة دي تساوي مدخل لإبليس على طول. اي معلومة ناقصة تساوي مدخل لإبليس. فعدد 22 السلام، نرجع تاني، هو يحتوي ايضا من ضمن معانيه هو الامان وحاله التسديد الفائض للماديات، عدم الخوف من هذا الاله، حاله الثبات والاستقرار، انها اتحاد الجذور، جذر الشيء، جذر الشجره يعني، اتحاده فيصير وحده واحده. اي معناها انت اول ما بتفهم الكلمه وتتسبك كده جواك تبقى صارت عجينه واحده، يصير السلام اعلى. مش الكتاب بيتكلم ان السلام بيزداد هو والنعمه عن طريق المعرفه، انها حاله من التاكد بما تمتلكه من عالم الروح وتاكدك انه مطبق في عالم العيان بسهوله. لكلمه سلام هي الثقه واليقينيه فيما تمتلكه من عالم الروح. إذن هي معتمد على أسباب روحية كتابية وليست أسباب حاجة حصلت فأصير في سلام، حاجة ما حصلتش أصير في حالة من عدم الاستقرار. الصبر هي حالة من أن الشخص بعيداً عن الغضب والغليان وحالة الحرب الداخلية وحالة القتال الداخلي وعدم وجود سخونة داخلية، لديه طول نفس يستمر دون أن يكون معكر المزاج رغم كل الأحوال اللي بيعبر فيها. التعريف كبير قوي، أنا بحاول ألخصه. حالة عدم الزهق والملل، حالة أضبط النفس والأفعال التالية، إنها حالة الشخص الذي يمكنه فعل الشيء ولكن يرفض أن يقوم به انتقاما لنفسه، يعرف أن يفرمل نفسه. إنه حالة الاحترام للآخر والاستحمال وثبات الشخص على الموقف اللي هو فيه، زي ما قلت قبل كده، ثبات الشخص على الموقف اللي هو فيه، اي يستمر في رايه ان الحاجه دي بتتم رغم ان هو مش شايف العيان بتغير. مرتبطه بالرحمه، مرتبطه باستخدامات. لما بيجي اقول التعريف بيبقى تزج بالعهد القديم والجديد كمان، يوناني وعبري. اللطف هو حالة اللطف، أي الشخص هو شخص نافع للآخرين، شخص لديه أخلاق جيدة ليست مؤذية للآخرين، ليس خبيث في التعامل، شخص لائق أن تكون قادر ترتاح إليه، شخص يمكن أن تتكلم معه وتتفاهم معه، شخص مسبب لمسرة الآخرين، شخص محب لا يسيء استخدام الآخر. ما حالة قلبية تظهر في الأفعال نتيجة أن يأخذ قرارات نتيجة وجهات نظر سليمة. اللطيف هو شخص يتحرك طبقا لمعطيات سليمة. ما بيقطعش الشخص في الحوار أو في الحديث ولا يطفئ الآخرين. الصلاح هو حالة الشخص، كل ده أنا بتكلم عنه، اكتشف الأمور اللي جواك في روحك. الصلاح هو حالة الاستقامة، هي حالة إن الشخص جنتل المعاملة، شخص رقيق المعاملة، لديه مبادئ سليمة، لديه شريعة سليمة، شخص مفيد للآخرين، شخص مرحب بالآخرين، شخص يمكنك أن تتفق معه بسهولة. مش بتكلم عن التنازلات، أنا بتكلم عن حاجة صح. شخص متفوق، شخص مميز، هذه صفاتك وصفاتك، هي أفعال نتيجة مبادئ سليمة. الإيمان هو النظام أو السيستم الإلهي، حالة الاقتناع الداخلي من خلال الكلمة والتجاوب مع الكلمة، حالة أن الشخص بيمشي بضبط الذهن يرى أمور غير مرئية وهي إلهية، هي حالة الالتزام في وثباتك والالتزام في نظرتك للأمر طبقا لما هو غير مرئي. عدم السلوك بالواقع، السلوك بالحقيقة، هو شخص هادئ ريلاكسد، وهو شخص مسترخي جدا نتيجة أنه مقتنع تماما بحدوث الشيء مستندا على الكلمة. الوداعة هي حالة الشخص القابل للتصحيح، قابل للتعديل، سهل أنك تقوله أنت غلطان في كذا دون أن يقاومك أو يتخانق معك أو ينطر فيك. هو معتمد تماماً على قدرة الرب وليس على قدرته الشخصية طبقاً لتعريفات في العهد القديم، لأن الوديع هو شخص معتمد على الصورة بتاعت الرب، مش معتمد على صورة الناس عنه أو صورته عن نفسه. التعفف هو حالة أنك تمسك نفسك من جوه، تعرف تسيطر على نفسك من جوه، في رغباتك، في الشهوات، في حالة من الثبات القدرة والصلابة. يمكنك أن تمتلك الشيء لا يمتلكك، أن تقوده ماسترينج، أن تكون كيربينج أو بتلجمه، يمكنك أن تمنعه. افتح معايا أعمال 24 عدد 25، بولس بيتكلم على فيلوكس هو ومراته، فبيقول بينما كان يتكلم بولس عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيلوكس وأجاب. أنا علي أمشي دلوقتي، هبقى أندهك بعدين. الرجل يتعب لأن لا يوجد سيطرة للبشر على نفسهم. لا، واحد بيتكلم أنك يمكنك أن تسيطر على نفسك فارتعب. في غلطة 5:23 يقول ضد أمثال هذه ليس ناموس. نرجع عليها تاني، ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. عايز أقف عند الآية دي لأن كتير صلب الجسد هو عبارة عن معضلة لدى البعض. هنا بيتكلم عنه أنه تم، بمعنى ما تنساش أن دي غلطية 5. غلطية 2 بيقول فما أحياه الآن إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ففي نفس الجواب، في نفس الرسالة بيتكلم بيقول أنا أقدر أعيش بطبيعة مختلفة. اللي أنا عايش دلوقتي مش أنا، بل أنا اللي في المسيح، أو أنا الشخص الطبيعة الإلهية الجديدة. فبالتالي هنا بيتكلم بيقول الذين هم للمسيح قد صلبوا. هنا مش بتكلم عن حكم الصلب، بل تمت. بمعنى إن كنت فاهم معنى الآية دي، تؤمن إن لديك سيطرة على جسمك والأصوات اللي بتخرج من جسمك ما إلا ما تصدقهاش. دي حالة من الصلب الجسد السلسة السهلة. تختلف عن تعليم بولس لمستويات تانية، فبيقول في كلوسي 3، افتحها معايا، أميتوا. قبلها بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق، أو فكروا حيث المسيح جالس على يمين الله. تنساش إنه طالعين أصحاح 2 وبيتكلم فيها إنه الناس اللي ماشية بالمبادئ بتاعة الناموس بيفقدوا الجعالة بتاعتهم، وفي ناس لسه بتاخد بالها من أيام وسبت و. فبيقول لم نعد هكذا، الآن صرنا تبع سيستم إلهي جديد. فأنا بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فكروا بالطريقة الجديدة بتاعة المسيح كمقام جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق، أو اضبطوا أذهانكم طبقا لفوق. وأكرر ثانية، عشان كده لازم تدرس أصحاح 2 قبلها. لا يتكلم أن تفكر في السماء وفي العرش وتنسى الأرضيات. اهتموا بما فوق ليس معناها أن لا تتكلم عن أمور أرضية وإلا تبقى شخص مش روحي. هنا بيتكلم يقول فكروا بطريقة فوق على الأرض، لأنه كان في أصحاح 2 بيتكلم عن طريقة الأرض تعيشها إزاي، وكان بيضاد طريقة الناموس لكي نحيا بالروح. ارجع وادرس كلوسي 2. فأنا بيقول إذا كنتوا عشتوا تبع يسوع، الآن فكروا بطريقة السيستم الجديد ليطبق هنا على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح الذي هو يعتبر حياتنا الآن؟ مش سيصير حياتنا. هاليلويا. دي طبيعة الله لجوانا. حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءك التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فأطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. أتكلم عن الثوب وليس أن جوانا إنسان عتيق دلوقتي، وإلا بيتضارب مع نفسه في رومية 6 وعدد 6، ما بيتكلم أني عالم هذا إنسان عتيق قد صلب. فبالتالي بيتكلم عن ما يعرض عليك من الخارج الآن لكي يبطل جسد الخطية في رومية 6:6. يبطل أي معناها لم يعد متأثرا بما يعرض عليه خارجيا. لبستم الجديد الذي يتجدد المعرفة حسب صورة خالقه. هللويا. معنى كده أميتوا ازاي بيقول اميت وهو بيقول قد صلبت الحاجات دي حسب مستوى الناس في التعليم. احذر من الحاجتين دول، الخداع. مرة جاية هكمل الخداع. افتح معايا الخداع رقم واحد، الخداع من شخص لنفسه، كرونس الأولى 3 وعدد 18، لا يخدعنا أحد نفسه. ما أخطر الشخص يبتدي يخدع من نفسه. إزاي الشخص لا يخدع الشخص نفسه؟ إزاي؟ إن كان أحد يظنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. أي مبادئ البشرية بتاعتك محتاج أنك تتعامل معها كصفر. ما يقول الناس عنه والخبرات عنه، ابتدي يقول أنا برفض أمشي بهذه الصورة، أنا ابتدي أمشي بمبادئ الكلمة حتى لا أخدع نفسي. الخداع للنفس هو الشخص يمشي بالحكمة البشرية. يعقوب 1:26، إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يرجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. يوجد من يخدع نفسه عن طريق لسانه أو عن طريق تفكيره، هي الحكمة البشرية. أول حاجة تأخذ بالك منها، لأن هذا هو سلاح إبليس دلوقتي، الخداع. لا تخدع ولا تصنعها لنفسك. رقم 2، يوجد أشخاص يخادعوا أشخاص. احذر من الخداع من الآخرين، قد يكون عبر كلمات، تعليقات، تعليم غير كتابي، احذر من دول. كروس 2:4، وإنما أقول هذا لألا يخدعكم أحد بكلام الملق. يوجد ناس بتخدع بالكلام الحلو. أفسس 5:6، لا يغركم أحد بكلام باطل. جاي معناها لا يغويكم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. جاية في ترجمات تانية، في ناس بتقنع ناس بالخطأ، ناس ممكن تقنعك من آيات كتابية عن حاجات ليست كتابية. خليني أفتح معك بسرعة في يوحنا 7، إن شاء أحد أن يعمل 17، أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ البعض الناس بيقفوا عند خداع شخص من آخر، إزاي كله بيطلع من الكتاب، إزاي لا أخدع من الآخرين. أول حاجة علاجا للنقطة دي، علاج الخداع من الآخرين، هو إن كنت ترغب أن تعرف الحقيقة فين، كتاب يقول في ترجمة تانية الآية دي، سيعطى لك النور الكافي لكي تعرف. إن كنت جعان حقيقي هيعطى لك النور الكافي. يبقى علاج أول حاجة من الخداع هي نقطة إنك تعرف إزاي تكون طفل صغير وتلغي حكمتك وتتكلم كلمات سليمة عكس الآيات بتاعة الخداع لنفسك. تاني حاجة الآخرين، افتح معايا رومية 16، عدد 17، أطلب لكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافة للتعليمات التي تعلمتموه، وأعرضوا عنهم أو انسحبوا منهم. ترجمة تانية، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح، بل حواسهم الخمسة وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. لفظ السلماء أي معناها ناس مش عارفة، ما عندهاش خلفية. وتبقوا لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع، فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء الخير وبسطاء للشر. لفظ بسيط أي معناها ما بتقعدش تفكر الغلط ده تعمل إزاي، لكن ده لا يمنع أن تكون غير سلماء. السلماء هم ناس السذج أو اللي مش عارفين اللي حاصل، مش فاهمين إيه المبادئ دي. فيجي شخص يقعد معي يقنعه بكلام طيب وهو لا يريد أن يعرفه يعني يسوع حقيقي، هو يريد أن يعرفه رغباته وأفكاره. ممكن يكون مش بيعرفه عن شهوة، بيعرفه عن الكتاب، بس لدي رغباته، لدي أجندته. بل يقول وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. معنى كده نتيجة الانشقاقات اللي حصل دي، علاجها أن لا يكونوا السلماء، أي معناها الناس سذج هتقولي طب انا مش عارف حاجه في الكتاب، هقول لك ان اردت ان تعرف الحقيقه سيعطى لك النور الكافي. القصه ان تجوع داخليا، الا تكتفي باي شيء انت شايف انه مش سليم كتابيا، لا تكتفي به. ثالث نقطه ونصلي، ابليس. الكتاب بيتكلم انه هو اللي بيغوي العالم وبيخدعه، عشان كده كرونسوس الثانية 11 كما خدعت الحية حواء بمكرها. يوجد خداع من إبليس. إزاي أكون أنا مميز لدوة؟ أن لا أكون مخدوع في نفسي. اثنين، أن لا أخدع من الآخرين. إبليس هيسفل علي لأني أنا بديت أميز الصوت الإلهي هو بيتكلم. فأول ما تبتدي تسمع لإبليس يقول لك الموضوع دوة منتهي، تعرف أن يوجد خداع له ماضي وحاضر ومستقبل. لما تيجي ترجع وتدرس أكتر عن حية وحواء هتكتشف أنه إبليس بيشتغل بالماضي والحاضر والمستقبل في كلامه، ليس لأنه يعرف المستقبل. فبيقول لهم قال لكم ما تاكلوش، ده ماضي، ده لو أكلت دلوقتي هتعرفي هتكون زي الله. معنى كده يوجد خداع يشمل ماضي وحاضر ومستقبل. كتير أوي ناس بعد ما يكون بيقاوم أفكار ويجي عند حتة معينة يخدع، يحارب بذات الأفكار تاني. يجي له إبليس يقول له إيه بقى؟ يقول له شايف أنت كنت فاكر نفسك انتصرت، أنت ما انتصرتش ولا حاجة، أهو نفس الأفكار هي رجعت لك تاني، لأنك أنت ما انتصرتش عليه. وهو لا يعلم أن دي أرواح شريرة بتجرب تاني معاه. ويزيد معاه إبليس لو هو مقاومهوش، فيقول له على فكرة أنت ما كنتش مقتنع بالكلام ده من زمان، بس كنت بتحاول تضلم على نفسك كده وتسكت في نفسك. آخر آية حابة أطلعها في النقطة دي، افتح معايا كرونسوس الثانية 2. لم يعد إبليس غامض. وعدد 10 بيتكلم عن الشخص اللي تاب، بيقول الذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سمحت بي إن كنت قد سمحت بشيء، فمن أجلكم بحضرة المسيح. لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره، لأننا لا نجهل أفكاره. شايف اللغة بتاعت العهد الجديد؟ اللغة العهد الجديد يوجد فيها فهم مملكة الظلمة ماشية إزاي. لا نحتاج إلى جواسيس، لا نحتاج إلى دخول عشان نعرف المكان ده فيه إيه، لا نحتاج إن احنا ندخل المكان ونصلي عشان نعرف فيه سحر ولا لا، لا نحتاج إن احنا نكون متواجدين في المكان عشان نفك السحر ده ولا لا، مش محتاجين نشوف الحاجة تحت عينينا. لا نجهل أفكاره، ومن بعيد وتقدر تعرف وإنت بتصلي، ولو إنت في إدراك روحي مستمر تعرف تميز الأمور بسهولة وسلاسة. في أوقات روح القدس بيخليك بتعدي أمور معينة علشان لا يريد أن يقضي على أشخاص، زي يهوذا الإسخريوطي. رب يسوع كان داريان بيعمل إيه؟ يسيبه، بيديله فرصة ورا التانية ورا التالتة. فأوقات تبقى مدرك حاجة في روحك، في حاجة غلط، بيروح القدس أشار إليك يقول لك في حاجة غلط، بس ما تاخدش أكشن، ما تتصرفش، لكن جاست تصلي بروح لكي تحمى. في الظاهر يبدو أن رب يسوع خسر عبر أن يهوذا خانه، لكن في الحقيقة هو أساساً حقق نبوة وخدم رب يسوع دون أن يدري حتى في الغلط بتاعه، مش كده؟ وأنت بتمشي مع الروح القدس يتحول الأمور إلى خير، وحتى الأمور اللي بتكتشفها لم تعد أمور تتحرك مهرول وخايف، لا. أول ما تكتشف ثقل الروح اللي روح القدس حطه جواك والطبيعة الإلهية اللي جواك، تكتشف أنك تتعامل مع الأمور بالسيادة وتسلط وليس من خوف. بداية من أن جسمك أول ما بتجيله أعراض زعل حزن مرض أيا كانت، تتعامل معها بصورة فيها فتك بالشيء ده، لأنك أنت لديك طبيعة الله، لديك قدرة الله، لديك جينات الله، شخصية الله جواك، فبالتالي تقدر تسيطر على المزاج بتاعك، على المزاج بتاعك. إن كانت المناقشة محتدة تعرف تسيطر على الأمر من جواك، لأن جواك طبيعة الله. قبل ما أتكلم مرات الجاية في الدوائر الباقية، انت محتاج تفهم الدايره دي، الدايره الشخصيه دي اطول حاجه محتاج تدرسها في حياتك. اول ما تتمكن في الروح ونفس الجسد وتعرف تسيطر على نفسك، تعرف تدير البيزنس بتاعك، تعرف تدير وقتك، تعرف تدير بدل ما هو مش عارف ليه مسحوب فلوسك، تعرف تدير اكلك، تعرف تدير صحتك، تعرف تدير كل حاجه، من هنا يبدا كل شيء. ده السبب الكتاب يقول لهذا بينكم ضعفاء ومرضى كثيرين. ليه؟ عدم تقدير الكلمه. لو انت بتقدر الكلمه ينتهي الضعف وينتهي قصر العمر وينتهي كل الامراض. ما كانش الكتاب قال الأسباب عشان كده في مشاكل في وسطيكو. ليه؟ لأنكم لن تقدروا الكلمة مرموزا فيها بكسر الخبز. فبالتالي هي الخبز النازل، هو الخبز النازل أنتوا رفضتوا أنكم تقدروه، فبالتالي لذلك بينكم ضعفاء ومرضى كثيرون. إذن ده شيء مش طبيعي أن يكون في ضعفاء ومرضى كثيرون يرقدون، مش طبيعي. روح القدس دعانا إلى المجد والفضيلة. واحنا بنصلي دلوقتي ابتدي اطلق روحك عمدا تجاه الامور اللي كانت بعبع ومرعبة لديك. ابتدي تسيطر على كيانك الداخلي. خلينا نقف مع بعض نصلي. سيطر على جسدك، سيطر على كيانك، ومن هنا يمكنك ان تسيطر على حواسك الخمسة، تسيطر على ما يلي بقى من امور خارجية. ارفع ايديك واعبده. لأنا بشكرك لان انا في طبيعة الله الان صرت شريك الطبيعة الالهية. هللويا. هذه الصورة التي بها أغلب ما لا يستطيع العالم أن يغلبه، إيماني بهذه الطبيعة. هللويا هللويا. أنا أعطي طبيعتك، أشكرك. يمكنني أن أتكلم وأتصرف طبقا لهذه الطبيعة وليس طبقا للحواس الخمسة. يمكنك أن تسيطر وتسيطر على الصداع المزمن، على المزاج الغير معتدل، على المشاعر الغير مستقرة، على الأرق في النوم. يريدك أن تحيا حياة مجيدة، حياة فرح، حياة سلام، حياة مليانة بالاستقرار الداخلي الذي يؤدي إلى استقرار خارجي. يريدك أن تحيا مسيطر على جسدك وحواسك الخمسة، لا تهزم من أي مشاعر تجيلك، من أي حواس خمسة أو شهوات تيجي عليك. يريدك أن تحيا مستقر ككائن روحي تسكن في جسد، فتسيطر على هذا الجسد عبر تجديد ذهنك وفهمك من أنت في المسيح. هللويا. لتأخذ قيمتك من الكلمة، لتأخذ حالتك وتقرير حالتك من الكلمة وليس من العيان المضاد وليس بما تشعر به. ابتدي أعلن الكلمات دي، أنا مش بمشي باللي بحس به، أنا مش بمشي باللي بسمعه، أنا مش بمشي باللي بشوفه، أنا بمشي بالكلمة، أنا بمشي باللي بتقوله كلمة الله عني. أنا ما تقوله كلمة إنه أنا أستطيع ما يقول الكتاب عنه إن أنا أستطيع أفعله. أنا ما قاله الكتاب عني فأحيا به. أنا أعطيت سلطان. هاليلويا. لم نعد مديونين للجسد، لم نعد مديونين. يمكنك أن تحلق عاليا، لم تعد جاذبيتي الجسد تشدك. الآن لديك قدرة وسيطرة وصبر وطول أنات ولطف وصلاح ووداعة وتعفف ضد أمثال هذه، ضد هذه لا يوجد قانون يقف، لا يمكن أحد أن يقول أي شيء ضد هذه، لا يوجد قوة تستطيع أن تقف ضد روحك. أي أمور، أي هزيمة أنت عبرت فيها الوقت اللي فات كان يسبقها هزيمة داخلية لأنك خدعت. لا تنخدع في نفسك، لا تنخدع من كلام الآخرين، حتى لو قيل عنك أنك أنت شخص غضوب، شهواني، شخص مش منظم، لتأخذ تقريرك من الكلمة. الآن أنا منظم، ابتدي ارسم حياتك وأسلك كمنظم، كشخص مسيطر على حواسك ليست هي مسيطرة عليك. يمكنك أن تسوق جسدك وانت بتعبد. رب أقول يا رب أشكرك أنك جعلت الإنسان في أعلى المستويات اللي أنت رسمته عليها لكي يصير لديه رغبات سليمة ومسيطر على جسده وعلى حواسه. شكرا ليك أنك وضعت الإنسان في حالة الرقي اللي أنت خلقته عليها. هللويا. الآن يمكنني مواجهة الحياة، الآن يمكنني، أوه هللويا، الآن يمكنني أن أرى الأمور بنظرتك. لدي إمكانية أن أرى عالم الروح. الآن يمكنني، من ثمار روحي هو الإيمان، يمكنني أن أرى حياتي في مجد، يمكنني أن أرى دوا ويطبق. هذا ليس وحي، هذا ليس خداع. هللويا. الذي في أعظم الذي في العالم. عايزك تاخد دقايق تعبد رب وانت بتقول له انا بشكرك وبحمدك على اللي جعلتني عليه. اشكرك، اشكرك من اجل عمل الروح القدس لاكتشف هذا. هللويا. اعبد في كل قلبك. هللويا. شكرا لأنك وضعت طبيعتك في كل مولود ميلاد تاني. كنت لسه ما قبلتش يسوع، صلي معايا، اجعل هذه الطبيعة الآن في داخلك. وانت بتصلي فقط تكلم دوا من أعماق قلبك وقولها له، وانت تعنيها يحصل ميلاد تاني لروحك. روحك هيعاد خلقها تاني، تستفيد من هذه الطبيعة وهذا الخلاص اللي صنعه يسوع وتحيا في كامله. كنت في القاعة أو بتابعنا على البث المباشر، اتكلم الكلمات دي وانت تعنيها. الله أنا بجيلك باسم يسوع، أشكرك لأنه مات وقام من أجلي. من الآن هو سيدي وربي. أنا الآن بأولد منك، أنا بصير ابنك، أشكرك، أنا باخد طبيعتك وحياتك فيا. الآن أنت أبي وأنا ابنك، أشكرك، أشكرك نصرت في هذه العائلة السماوية، أشكرك. استقبل الروح القدس. الروح القدس يريد أن يسكن في داخلك، فقط رحب بي، استقبله. ابتدي افتح فمك واتكلم بألسنة. ألسنة هي أكتر شيء بيطلق روحك، هي لغة غريبة، هي لغة صلاة، هي ليست الكرازة، هي لكي تتكلم وتصلي بصورة عميقة. استقبل الروح القدس، استقبل الروح القدس. هاللويا. افتح فمك واتكلم. كنت صليت الصلاة دي، دينا خبر وعرفنا، كون بنساعدك ازاي تكبر روحيا. كان يوجد تيبس الآن في ذراع شخص الآن بيشفى. خبر بكم صنع بك الرب ورحمك. تيبس دواء انتهى الآن باسم رب يسوع. الآن المفصل ده بيعمل تماما. هو كان في دراعك، روح القدس الآن بيعيد صحة تماما هذا العضو باسم رب يسوع. هللويا. حصاوي بتذوب الآن، تنتهي. كان في ألم، والشخص هو بيدخل تواليت بيلاقي الألم ده طول الوقت ملازمه. الآن بما يصاحبه من أي أعراض تانية، الآن شفاء تام باسم رب يسوع. هللويا. ونشكرك ونحمدك انك اله حي وصالح، نقدرك، انت اله عظيم ليس مثلك، ليس مثلك. هللويا. شكرا اجل ما صنعته في حياتنا. نشكرك ان حياه كل واحد وحده لن تكون كما كانت، يحيي بالكلمه باسم يسوع. امين.
نثق انك تباركت بسماعك للكلمه. للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياه على الانترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contact us@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.